كان بحث الروايات التي يستدل بها على التخيير. قرأنا روايتين وبقيت عدة روايات. الرواية الثالثة مكاتبة الحميري صاحب قرب الإسناد أو ابنه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ينقل مكاتبة عن الإمام الحجة بتوسط الحسين الدروح، يقول: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فكتب في الجواب: إن فيه حديثين. الإمام يقول إن فيه حديثين هنا، أما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ذكر ثم جلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. هذا أيضا هذه الرواية أيضا استدل بغيرها: بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا على التخير، العمل بالخبرين المتعارضين. إلا أن هذا الاستدلال أيضا غير صحيحين، وذلك باعتبار أنه أولا ظاهر هذه الرواية أن الإمام يريد أن يبين الحكم الواقعي فما بين فيه من السعة أو التخير، تخير واقعي في المسألة الفرعية، لا تخير في الحجية في المسألة الأصولية، لأن السؤال سؤال السائل عن الحكم الواقعي، لأن السائل يسأل عن الحكم الواقعي، كما أن المناسب مع حال الإمام أيضا أن يبين الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري. ويكون ما ينقله الإمام من أنه فيه حديثين لبيان أنه هناك قد ورد عن الأئمة المعصومين عن آبائهم الكرام، كلا الأمرين كلا الحديثين، وكأنه يريد أن يبين له كيف يستنتج الحكم الواقعي من الروايات الصادرة عن الأئمة الصادقين قبل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو أن هناك أنه يوجد عام ويوجد خاص، ففي العام ورد أنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وفي الخاص الوارد في خصوص رفع الرأس من السجدة الثانية ذكر يعني ولو بالتكبير كبر ثم جلس ثم قام، وألحق الإمام التشهد الأول بذلك أيضا، أو لعله كان في نفس الرواية الثانية. إذن فالرواية ظاهرة في بيان الحكم الواقعي، فلما الإمام حاول أيضا أن يعلم الراوي السائل كيف يستنبط الأحكام الواقعية من الأدلة من العمومات والمخصصات نحو ذلك، خصوصا وأن هذا المخصص هناك أنه حاكم أكثر من تخصيص، لأنه ناظر إلى ذلك، وأن التكبير الذي ثبت هناك ليس موجودا إذا رفع نفسه، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبيرا، هذا ناظر إلى ذلك الخطاب. فأراد أن ينبهه بصدور هذا الحديث عن المعصوم، وأنه لو كان يرجع مثلا إلى أحاديثهم عن الأئمة السابقين كان يفهمه، أو أراد أن يعلمه كيفية الاستنباط والتخصيص وتحكيم الحاكم على العام، وإلا لا معنى، لأن الإمام هو يضطرب بعد أن كان مسؤولا عن الحكم الواقعي وسأله السائل عن الحكم الواقعي، هو يفترض أن هنا حديثين أحدهما كذا والآخر كذا. إذن فهذا العنوان بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. وقد رأيت رواية أخرى نسيت أن أتي بها عن الإمام عن الإمام الهادي ذكر يعني تكبر أو أي ذكر من الذكر عن الإمام الهادي أنه يقول هناك نفس هذا التعبير فيه أنه في يبين أن النواهي الواردة عنهم إذا كان النهي نهي كراهة نهي إعافة وورد ما يدل على جواز المخالفة فبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. الرواية هم معتبرة سندان نفس التعبير موجود فيه. إذن فالإمام هناك أنه أراد أن يبين للسائل أن مثل هذه المسائل يمكن استنباطها ابتداء استنباط الحكم الواقعي من الروايات الصادرة عن المعصومين. إذن فهذه الرواية ليس مفادها التخيير في المسألة الأصولية بل التخيير والتوسع في الحكم الشرعي الواقعي عن طريق استفادته من العام والخاص وفي تلك الرواية من دليل النهي ودليل الترخيص الذي يحمل النهي فيه على الكراهة والتنزه مثلا وأقل ثوابا في باب العبادات. هذا أولا. وثانيا التسليم هو معنى التسليم يعني سواء تأخذ تعمل بذلك أو تأخذ بهذا يعني لا بأس من باب مطلق الذكر يعني من باب أن مطلق الذكر يكون في باب الصلاة مثلا صحيحان أو من باب الحمل على كما سوف يأتي في جواب آخر من باب الحمل على الاستحباب أن ذاك مستحبون لكن هذا أيضا جائزون ليس عليه في القيام بعد القول تكبيرون. في باب هنا لا بس في باب المستحبات يمكن أيضا أن يكون من هذا الباب مراتب الاستحباب لأن هناك بحثا عندهم في باب المستحبات أن هناك مراتب هذه المرتبة ليست موجودة من الاستحباب للتكبير من القيام من التشهد أو من السجود من الجلسة ما بعد السجود إلى الجلسة إلى القيام لا بأس به. طبعا تلك الروايات الأخرى صريحة في مورد النهي الكراهتي يعني في مورد الحمل على الكراهات بقرينة الجواز. إذن فهذا التعبير بأيهما أخذت من باب التسليم هو على كل في كل أفضل وفاضل هكذا في كل راجح وجائز وهكذا بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا يعني مرخص يعني لست ملزما بمعنى أنه لست ملزما في قبال الأوامر أو النواهي الاستحبابية والكراهية لا إلزام لو التزمت بها هذا أيضا شيء حسن لو لم تلتزم أيضا كان صوابا لم يكن خطأ لم يكن حراما أو تاركا لواجبين لا بأس به. هذا أولا. وثانيا أن الرواية هذا أن الجواب الأول أن الرواية ظاهرة في بيان الحكم الواقعي لا في بيان الحكم الظاهري. والنقطة الثانية التي أيضا تكون قرينة على ذلك هو هذا الشيء الذي أشرنا إليه من أنه الإمام بنفسه نقل حديثين أحدهما نقل حديثين أحدهما حاكم أو مخصص للآخر. هذا وهذا المخصص إذا كانت جملة وكذلك التشهد الأول جزءا من الحديث الثاني الذي ينقله الإمام يقول وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ذكر ثم جلس ثم قال ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد التشهد الأول يجري هذا المجرى. هذا لو كان جزءا من الحديث الثاني تتم من نفس الحديث الذي روي ويرويه الإمام فيكون حينئذ مورد سؤال السائل أيضا داخلا في التعارض بين الحديثين. غاية الأمر تعارض فيه جمع عرفي وهو أن هذا أخاس أو أنه حاكم ناظر إلى ما ذكره الإمام في الحديث الأول فيكون بابه باب التخصيص والتفريد وهذا يناسب الحكم الواقعي كما قلنا الحكم الظاهري. وإن كانت هذه الجملة من إضافات الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الحديث الثاني إلى هنا ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبيرون وكذلك التشهد الأول إلحاق من قبل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. فحينئذ يكون حينئذ مورد سؤال السائل خارجا عن التعارض بين الحديثين اللذين ينقلهما الإمام وفي الأمر الإمامي الحق، فيكون أوضح أيضا في الدلالة على أن هذا بيانا للحكم الواقعي. الإمام يريد أن يبين التخيير الواقعي لا التخيير في المسألة الأصولية، وإلى لا معنى لإلحاقه كذلك التشهد الأول به إذا كان النظر إلى الحديثين المتعارضين. هذا أيضا قرينة أخرى على أن هذه الرواية ناظرة إلى الحكم الظاهري الواقعي لا الحكم الظاهري الأصولي، لا التخيير في الحجية التي هي مسألة أصولية. جواب آخر أيضا ذكره المرجع هنا، أو يمكن ذكره على أساس مسلك المرجع، بل يمكن ذكره على أساس مسلك غير المرجع أيضا، وغالبا على مسلك المرجع يكون تقريبه مختلفا، من أنه أساسا لا تعارض بين الروايتين اللتين ذكرهما الإمام. الإمام لم يذكرهما لبيان التعارض بل لبيان الحكم الواقعي، لأن بابه باب الرواية التي فيها أمر بشيء والرواية التي فيها ترخيص في موردين. وحينئذ يقول المرجع أن الأمر لا يدل أساسا إلا على الطلب، وأما الوجوب فيستفاد بحكم العاقل حينما لا يقترن ذاك الطلب بالترخيص في الترك، فإذا ورد ترخيص في الترك لا ينتزع العقل الوجوب فيبقى طلب مع الترخيص في الترك. والإمام أراد أن يبين هذه الحقيقة، أن هنا يوجد طلب ويوجد ترخيص في الترك، طلب غير لزومي لا يحكم العقل بوجوبه. هذا على تقرير مبنى من يقول بأن حكم العاقل أن الوجوب مستفاد بحكم العاقل لا بالواضع للأمر، ليس الأمر موضوعا للوجوب بل يستفيده العاقل وينتزعه من الطلب إذا لم يكن معه ترخيص في الترك. وهنا حيث ورد ترخيص في الترك في الحديث الثاني فلا موضوع له، ولو كذاك لا بأس كذاك المغرب. ويمكن نفس البيان يذكر على المبنى الآخر، على مبنى أن الأمر دلالته على الوجوب بالواضح أو بالظهور اللفظي أو بالإطلاق لا بحكم العقل، بدلالة لفظية على كل حال وضعية أو إطلاقية. بناء على ذلك أيضا يقال بأن النهي بأن الأمر إنما يكون ظاهرا في الوجوب أو إنما يكون حجة في إثبات الوجوب لو لم يرد ترخيص في الترك، أما لو ورد ترخيص في الترك فيحمل على الاستحباب، وأن الطلب فيه طلب استحبابي. هذا أيضا يكون، وحينئذ هنا حيث أنه الإمام نقل الحديث الآخر ولو كان أخر سيحمل على الاستحباب أيضا، على أن ذاك الأمر أمر استحبابي غير ثابت هنا، وإلا ذاك الأمر أمر استحبابي غير لازمين. هذا أيضا البيان الآخر، إلا أن كلا البيانين الذي يرجع البيان الثاني إلى الجمع العرفي بنحو الحمل على الاستحباب، إلا أن كلا البيانين لعله خلاف ظاهر هذه الرواية، فإن ظاهر الرواية أن الحديث الثاني مخصص للحديث الأول، وأنه ليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. حينما يكون الحديث الثاني هكذا ليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، هذا ظاهر لأنه يريد أن يقيد ويقول ذاك الأمر غير موجود في القيام بعد القعود، لا أن ذاك الأمر موجود لكن يمكن مخالفته لأنه أمر استحباب، أمر ناد لا أمر وجوب، قبل النهي إعافة لا نهي، وكراهة لا نهي، مثلا تحريم. ليس هذا اللسان مناسبا مع الجمع بالحمل على الاستحباب أو بمثلا عدم الوجوب من باب ارتفاع موضوع الوجوب وهو عدم الترخيص في التارك. ورود الترخيص في الترك ظاهر تعبير الإمام أو تعبير الرواية الثانية التي تقول فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، أن ذات الأمر غير موجود حتى بمثلته مثلا الطلبية، أصل الطلب ليس موجودا في هذا المورد، وإنما مورده ما إذا كان انتقل مثلا من السجود إلى الجلسة، إذا رفع رأسه من الجلسة الثانية حينئذ في تلك الحركة يوجد تكفيرون، أو من الجلسة الأولى في كل حركتين. وإلا لولا هذا التعبير فليس عليه في القيام بعد القعود تكفيرون، كان هذا الجمع أيضا مناسبا ومعقولا أن يكون هنا من باب حمل الأمر على الاستحباب بقرينة الترخيص في ترك هذا الشيء. الجاء الأمر الآخر الذي يمكن أن نذكر أنه لو سلمنا أن هذه الرواية ناظرة إلى التخييف في المسألة الأصولية، وأن الإمام أراد أن يعلم السائل أنه لو ورد عليه حديثان متعارضان فهو مخير بأيهما يأخذ في الحجية، مع ذلك نقول أن هذه الرواية واردة في حديثين قطعيي الصدور، لأن الإمام بنفسه يقول أن هنا حديثين فيه حديثين، إذن فالرواية فالإمام ناظر إلى حديثين صادرين عنهم يقينا، كما أن كلمة حديثين أيضا يناسب هذا المعنى. إذن يكون مورد هذه الرواية ما إذا كان هناك حديثان صادران عن المعصومين قطعان، وحينئذ يكون بينهما مثلا تعارض، والإمام حكم بالتخيير. لعل هذا التخيير مخصوص بالحد بما إذا كان التعارض بين الدلالتين لسندين قطعيين لا دلالتين لسندين ظنيين، لعل هناك اهتمام شرعي في الأحاديث القطعية الصدور أن لا يرفع اليد عنهما معا ويختم بتساقطهما معا، بخلاف الروايات الظنية الصدور التي أصل صدور الحديث فيها ليس قطعيا وإنما ينقله الراوي الثقة، هناك لعله لا تخير. كيف نتعدى من مورد الرواية إلى روايتين تكونان ظنيتي الصدور بحيث يسر التعارف فيهما إلى السندين كما قلنا في بحث مقتضى القاعدة؟ إذن هناك لعله لا تخير تساقط والرجوع إلى العمومات الأخرى والأصول العملية مثلا، واحتمال الفرق موجود. هناك النقطة يحتمل أن تكون هي مفرقة بين مورد التخيير في الرواية وبين تلك الموارد، وهو أن هنا لأن السند قطعيون الشارع يهتم بأن ما هو صادر عن المعصوم يقينا لا يطرح مهما أن كان، خلاف ما لا يعلم صدوره من المعصوم. هذه نقطة قد تكون مفرقة مانعة عن إلغاء الخصوصية والتعدي من مورد الرواية إلى هذا المورد. لا التنزيل خب لا بأس به، إذا كان تنزيل بلا ليش لا بأس به في باب العام الخاص، إذا يمكن من الترخيص في هذا المورد استحباب، أي مانع أنت يمكن جمع بينهما بهذا النحو. الجمع الحمل بالجمع الجمع بالحمل على الاستحباب لا يختلف بأن يكون بينهما تباين. الرواية الرابعة رواية أيضا رواية الطبرسي، مرسلة الطبرسي التي ينقلها من الشكاية، لا لأن الرواية موردها حديث الحديثان القطعيان، فالتعدي منه لو ثبت التخير فيه فلا يمكن التعدي من إلى مورد حديثين الظنيين سندين. رواية مرسلة الطبرسي عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد عليه. إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد عليه. هذه الرواية إلى معقب النبات. في الرواية السابقة يوجد إشكال أو دغدغة في سندها أيضا، حيث أن المكاتب هذا بحث في مطلق مكاتبات الحميري، فإن نذكر هنا أنه المكاتب هذه المكاتبات بقلم النوبختي وبإملاء الحسين بن روح عن السجع عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا كان ظاهر هذه العبارة التي يذكرها في الغيبة الشيخ أنه بإملاء النوبختي، أنه النوبختي كان واسطة، فالنوبختي هذا ليس له توثيق في كتب الرجال فيصبح السند ضعيفا. وإن لا إن لم يكن هذا مجرد كاتب مستنسخ، والحميري يشهد بصدور المكاتبة عن حسين بن الروح عن الحجة، إذن هنا شهادته تكون مجرى لإصالة الحج حجية والصحة، فيؤخذ به ويكون حين تكون الرواية صحيحة سندا، ولا يبعد الثاني. وإن كان السيد الشيء الطرح الأول، فإن ظاهر تعبير الشيخ الطوسي أن هذا مجرد كاتب، لا أنه هو مذهب هو الراوي عن الحسين بن الروح. إملاء الحسين بن الروح وكتاب فلان معنى هذا فقد كاتب. وعلى كل حال، الرواية الرابعة رواية الطبرسي عن الحارث بن المغيرة في الاحتجاج، نقوله الطبرسي طبعا مرسلان كسائر أحاديث الاحتجاج، عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد عليه. هذه الرواية أيضا استدل بها على التكفير في المسألة الأصولية، باعتبار أنه ورد فيه أنه فموسع عليك حتى ترى القائم، تعبير بالتوسعة مثلا يناسب التكفير. استشكل في هذه الرواية الإشكالين متنافيين من حيث الخصوصية على ما سوف يظهر. الإشكال الأول، قيل أن هذه الرواية ليست ناظرة إلى التكفير أصلا، لأنها ليست ناظرة إلى التعارض، لم يفترض فيها التعارض بين الحديثين، وإنما إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك، هذا دليل على حجية خبر الثقة. يقول: لو جاءك ثقة بحديث فموسع عليك حتى ترى القائل، كأنه إلى أن يظهر المهدي عجل الله تعالى خارجه الشريف، فحين إذن لابد هو يبين الأحكام الواقعية، بعد لا نحتاج إلى أحاديث الثقاة والرواة، نأخذ الحكم الواقعي الشرعي التقسيم. يريد أن يبين خبر الثقة حجة، فهذا كون الشيء أكو دليل آخر عليه لا يمنع أن الإمام أيضا يبينه. فالإمام كثير من الأمور ليست لازمة والأئمة يبينونها، إذن فيكون هذه الرواية بنفس من قبل سائر أدلة حجة خبر الثقة. كيف نستدل بالروايات الواردة عنهم في أنه ثقة خذ عنه معالم الدين؟ فيكون هذا الحديث يريد أن يقول: ما دامك لم تكن في خدمة الإمام بحيث تستطيع أن تسأل تفهم الحكم الواقعي منه بالقطع واليقين، فموسع عليك أن تعمل بأخبار الثقة. إذا كان هناك خبر حديث ينقله لك الثقة فهو حجة علمي يقوم مقام العلم الذي أنت محروم عنه في زمن الغيبة لعدم وصولك إلى الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا يكون حينئذ معنى الحديث، هكذا قيل في تفسير الحديث. إلا أن هذا التفسير قد يكون خلاف الظاهر، إذا فسرنا وكلهم ثقة بالعام المجموعي على ما سوف يأتي، كلهم ثقة لعله ظاهر في العام المجموعي لا العام الانحلالي. إذا فسرنا بالعام الانحلالي، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، يعني وهو ثقة، وهذا الذي سمعت من الحديث ثقة فموسع عليه، هذا يشير حينئذ هذا المعنى، يكون ظاهرا في هذا المعنى، لأنه يريد أن يبين وجية خبر الثقة مع عدم التمكن على الأقل مع في زمن الغيبة الذي لا يتمكن من أن يرى القائم يسأل القائم. إلا أن هذا خلاف الظاهر، إذ لو كان المقصود من كلهم ثقة أي كل راو لحديث هو ثقة فيما ينقله بنحو الانحلال، فهذا كأنه كان كلهم زائد هنا. إذا سمعت من أصحابك الحديث وهو ثقة مثلا، أما كلهم ثقة قد يقال أن ظاهره العموم المجموعي، أن كلهم ثقة يعني مجموعا، حينئذ إرادة المجموعية حينئذ معناه أن هذا الحكم معلق على وثاقة المجموع، بحيث لو كان أحدهما بعضهما ليس ثقة حينئذ لا يمكن لا توسعة عليه، وهذا لا يناسب إلا مورد التعارض، أن يكون بين الحديثين تعارض حينئذ، لأنه في مورد التعارض فرع أن يكون كلهم ثقة، رواة هذا الحديث ورواة الحديث الآخر كلهم لابد أن يكونوا ثقة معاً حتى يكون حينئذ هناك موسع عليه خصم بالتخيير، فيناسب حينئذ النظر إلى فرض التعارض. وكان أن يقول كلاهما ثقة، أو إذا كان أكثر من واحد في كل سنة كلهم رواة هذا الحديث ورواة ذات الحديث كلهم لابد أن يكونوا ثقة. هذه نقطة، أنه إذا استظهر من كلهم المجموعية والانحلالية فهذا الظهور مثلا ظهور معقول، وإذا استفاد منه المجموعية للانحلالية فيكون حينئذ ظاهرا في النظر إلى مورد التعارض، لأنه في مورد التعارض لا بد من وثاقة الكل بنحو المجموع، إلا لو كان أحد الطرفين فيه من ليس بثقة يسقط ذاك في نفسه عن الحجية ولا تصل النوبة إلى المعارضة ويتعين الآخر لا محال للعمل به. هذا هذه نقطة. النقطة الأخرى يذكرها السيد الشهيد هنا أنه لو سلمنا هذا الظهور أنه هنا يكون النظر إلى هذا العام عام انحلالي أي ومن ينقل الحديث يكون ثقتان، مع ذلك يقال أن هذا اللسان صنف لسان يمكن أن يستفاد منه الحجية التخييرية، فإن ألسنة الحجية لسان دليل الحجية تارة يكون لسان الأمر بالأخذ به، يونس بن عبد الرحمن ثقة فخذ فاسمع له وأطع، إذن هذا في موضع التعارض لا يمكن أن يكون له إطلاق له للمتعارضين، إذ يكون يجب السماع والطاعة لهما معا في الطرفين، هذا لا يمكن في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ولهذا يسقط مثل هذا اللسان، لسان خذ عنه معالم دينك، لسان الأمر بالأخذ وبالطاعة والسماع، هذا لا يمكن أن يكون شاملا لموارد التعارض. وأما إذا كان لسان الدليل الحجية سواء في باب الأخبار المتعارضة أو في باب حجية الفتوى أيضا والتقليد، لسان الدليل الحجية ليس لسان الأمر بل لسان أنه لك أن تأخذ أو إن أخذت به كان حجة، وهذا يمكن أن يشمل مولى التعارف. إذا كان اللسان لسان أنه لو أخذت به بخبر الثقة كان حجة، إذا قال له موسع عليك أن تأخذ به وتعمل به لو أخذت به كان حجة، وكان بهذا اللسان حينئذ هذا اللسان يمكن أن يشمل مورد التعارض، يشمل مورد التعارض حينئذ، ويكون مفاده أنه في مورد التعارض أيضا أي من الخبرين لو أخذ به كان حجة، حيث أنه لا يمكن أن يأخذ إلا بأحدهما فيثبت أنه أي منهما لو أخذ به كان حجة، وهذا هو التخليف الحجية. وهذا اللسان من هذا القبيل، ونظيره في باب تقليد أيضا يوجد، وهو تلك الرواية التي سندها ضعيفة أنه من كان من الفقهاء كذا كذا يقول فللعوام أن يقلدوا، للعوام أن يقلدوا، هذا بلسان للعوام لم يقل يجب على العوام أن يقلدوا أو فتواه حجة على الناس، قال للعوام أن يقلدوا يعني لهم أن يقلدوا يعني لو التزموا بفتواه كان حجة، وهذا يمكن أن يشمل حينئذ المفتيين اللذين يكونان مثلا معا فيهما هذه الخصوصيات ويكون بين فتواهما تعارض، ايضا يسأل انه للعوام لهم ان يقلدوا هذا المفتي او ذاك المفتي اي منهما التزموا بكلامه كان حجة عليهم. هذا اللسان اذا يختلف عن سائر الألسنة، لسان الترخيص التي ترجع الى الحجية لو التزم به لو اخذ به، هذا اللسان يمكن أن يستفاد منه التخيير في موضع التعارض فيكون له إطلاق لدور التعارض، بخلاف لسان المنجزية والتنجيز والإبزام لكن لا يمكن أن يشمل متعارضين. إذن يقال بأن هذا الحديث حتى لو كان ناظرا إلى جعل الحجية لخبر الثقة في نفسه مع ذلك يمكن أن يستفاد من لسانه موسع عليه حتى ترى أن تأخذ بأيهما، هذا اللسان يمكن أن يشمل مورد التعارض في مورد تعارض الخبرين أيضا موسع عليك بأيهما أخذت، إذا أخذت بخبر الثقة كان حجة عليك فيثبت التخيير. هذا التعليق على الإشكال الأول الذي سجل على الرواية. إشكال ثاني سجل على الرواية أن الرواية هو نفس الإشكال الذي سجل على الروايات بعض الروايات السابقة. موسع عليك حتى ترى القائم من قال أنه ينظر إلى التخيير في المسألة الأصولية، لعله ينظر إلى التخيير في المسألة الفقهية الفرعية، أي إلى أصالة البراءة وعدم التنجيز ونحو ذلك، فأن يقال حينئذ هذا يعني عدم التنجيز. السعة عليك، أنت موسع عليك، معنى أنه مخير لك أن تفعل ولك أن تترك ولو من جهة البراءة وعدم المنجيز، فلعله ناظر إلى هذا. هذا الإشكال هنا غير وارد، لأنه خلاف الظاهر، فإن ظاهر كلام الإمام أن هذه التوسعة والتخيير إنما أو عدم التنجيز إنما يكون مفرعا على فرض وثاقة رواة الحديث، لأنه يقول إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليه. ومن الواضح أن التخيير في المسألة الفقهية بمعنى عدم التنجيز وبمعنى البراءة والسعة والتوسعة في السأل والكاف لا يتوقف على أن يكون هؤلاء ثقة كلهم ثقة. هذا غير متوقف على أن يكون هؤلاء كلهم ثقة، بمعنى أن كل حديث يرويه يكون ثقة. ظاهر الحديث بل صريحه أن هذه التوسعة فرع وثاقة هؤلاء، فرع الوثاقة. فإذا كان هكذا حينئذ يكون هذا خلاف، مضافا إلى أنه أن إطلاقه يشمل ما إذا كان هذا الحديث في قباله أصلا ملزم أو عموم فوقاني ملزم، بينما في مثل تلك الموارد لا تكون البراءة جارية. إذن فالرواية إما ناظرة إلى الحجية التعينية لكل حديثين لكل خبرين، وأن تلك الحجة ثابتة على يمكنك أن تأخذ به، أو تكون ناظرة إلى الحجية التخييرية في مورد التعارض. وهذا الإشكال أيضا على هذا الحديث غير وارد، إلا أن الحديث سنده ضعيف، مشكلته أنه أنها من حيث السند يكون ضعيفا، وإلا لولا ضعف السند وهو الإرسال كان يمكن الاعتماد عليه. إذ بهذا البيان الذي ذكرناه البيان السابق، هذه الرواية سواء كان ناظرا كلهم انحلاليا أو مجموعيا كان يثبت فيه التوسع بمعنى التخيير في الأخذ بكل من الحديثين المتعارضين. إذا كان كلهم مجموعي عاما مجموعيا فينظر إلى فرض التعارض، وإذا كان ويكون على وزان حديث آخر سوف يأتي، وإذا كما لا يبقى ظهوره في ذلك. وإذا كان كلهم هذا عموم انحلاليا، أي كل حديث راويه ثقة، حينئذ كان أيضا شاملا بإطلاقه بإطلاق لسانه لموارد التعارض بين الخبرين كما أشرنا. ويمكن استفادة التخيير الحجية من هذه الرواية لولا إرسال سندها. الرواية الخامسة رواية أخرى ينقلها هم العياشي، ظاهرا ينقل هذه الرواية، وهم الطبرسي في الاحتجاج عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، أو الجهين حسن بن الجهم أو الجهم أو جهين في بعض الروايات عن الرضا عليه السلام، قلت للرضا تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، قال ما جاءت عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو منا وإن لم يشبهها فليس منا. قلت يجيء، هذا القسم الأول مربوط بالترجيح أو بطرح أخبار الطرح، ما يكون شبيها بكتاب الله فهو منا، وما كان مخالفا ليس شبيها، الذي جعلناه فيما سبق شاهدا على إرادة المخالفة مع روح القرآن الكريم لا المخالفة والمعارضة الحدية. ثم سؤال ثاني هي مربوطة بمحل الكلام، قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. هذه الرواية إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. هنا هذه الرواية واضحة الدلالة على أنه الإمام ناظر إلى التخيير في الأخذ بكل من الحديثين المختلفين، لأن الراوي فرض وجود روايتين وحديثين منقولين من خبرين من ثقتين، ولكن بينهما اختلاف وتعارض، ولا نعلم أيهما الحق. قال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ. الحجية لا محالة، تخيير في الحجية توسع في مقام الأخذ والعمل بأي من الحديثين المتعارضين، فلا يكون هذا الحديث حينئذ واضح الدلالة في إرادة هذا المعنى. وأيضا رواية أخرى أيضا تدل على التخيير وهي مرفوعة زرارة التي ستأتي، فإنها بعد أن تدل على دلت على الترجيحات النهاية قال إذا كان عذر السائل يفترض التساوي في تلك المرجحات، يقول فبما اشتهر بين أصحابه، ثم يقول كلاهما مشهوران، إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. ودعوى أن النظر في تلك الرواية إلى الروايات القطعية في السند، لأن المراد بالشهرة التي رجح بها الإمام أولا الشهرة في الرواية للشهرة في الفتوى، هذه الدعوة سوف تأتي هناك مناقشتها وأنها غير صحيحة، فإنه ليس المقصود بالشهرة هنا أن يكون بنحو بحيث يكون متواترا على ما سوف يأتي في ذات البحث. فتلك الرواية لو تمت مرفوعة زرارة أيضا مشكلتها السند أنها مرفوعة، لو كانت تامة من ناحية السند أيضا تدل على التخيير، حيث يفتقد الترجيح، حيث لا يكون أحد المرجحات المذكورة فيها، حينئذ تصل النوبة إلى التخيير لأن الإمام صرح فيها بناء على صدورها، إذا فتخير أحدهما ذاك بعد صرح فيه بلسان بلفظ التخيير، تخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر، فتكون تلك الرواية دالة على التخيير ولو في فرض التكافؤ. هذه الروايات إذن لو تم شيء منها على التخيير فهي مطلقة تقيد بروايات الترجيح على بوصفية، لو ثبت بروايات الترجيح ترجيحون فيكون الجمع العرفي بين روايات التخيير وروايات الترجيح أنه مع ثبوت أحد المرجحات يرجح، وإلا مع التكافؤ يكون هناك تخيرون، إلا أنه لم يثبت شيء من هذه الروايات لأن ما هي تامة منها سندان لا دلالة فيها على التخيير، وما يمكن أن تكون فيها دلالة أو فيها دلالة جزما على التخيير كالمرفوعة ومرسلة الحسن بن جهام أو الجهم عن الرضا عليه السلام، هذا سندهما ليس كاملا.